الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الجمهورية العراقية، تقول المرسلة سرى رياض من الجمهورية العراقية. أختنا لها 9 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل على المرأة من إثم إذا بقيت بلا زواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه شرع لعباده الزواج للذكور والإناث. قال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع الهدى فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فهذا يعم الجميع، يعم الرجال والنساء. فالواجب على الرجل والمرأة هو الزواج إذا تيسر ذلك واستطاع ذلك، لما في الزواج من المصالح العظيمة من عفة الفرج وغض البصر وتكثير الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمم بأمته عليه الصلاة والسلام. فتكثير الأمة في عبادة الله وطاعة الله أمر مطلوب، فالرجل يجب عليه أن يسعى في ذلك ويبذل وسعه حتى يتزوج. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليه في الوجوب، فقال قوم أهل العلم إنه يشرع ولا يجب إلا إذا خاف على نفسه الفاحشة، فإن خاف على نفسه وجب عليه الزواج وإلا فلا. والصواب أنه يجب عليه إذا كان ذا شهوة، فإنه يجب عليه الزواج إذا استطاع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم فليتزوج، ولم يقل إن خاف على نفسه، بل قال فليتزوج وأطلق. وهذا أمر، والأمر أصله للوجوب ما لم يرد ما يدل على صرفه عنه. والمرأة كذلك، إذا كانت ذات شهوة وترغب في النكاح فإن عليها أن تزوج إذا تيسر لها الزوج، لما في ذلك من التسبب في إحصان الفرج وغض البصر والبعد عن أسباب الهلكة، ولأنها من جنس الرجل في المعنى. فكما يجب على الرجل أن يحسن فرجه ويسعى في غض بصره، فهي كذلك. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تيسر لها الزواج وهي ترغب في النكاح كسائر النساء، فالواجب عليها أن تتزوج وتعثم إذا تركت ذلك. أما إذا لم يتيسر ذلك ولم يحصل لها الزواج فلا حرج عليها، لأن الله سبحانه: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن متى استطاعت ولو بذل شيء من مالها ولو بمهر قليل، إذا حرمها الكفو فإن الواجب عليها وعلى أوليائها أن يساعدوها في الزواج ولا يعطلوها، من أجل حب المال وكثرة المال أو من أجل المفاخرة بالولائم، كل هذا لا يجوز. بل الواجب إذا جاءكم أن يزوج ولو قل المال، فالمهم ليس هو المال، المهم هو حصول الرجل الصالح، والمهم حق الرجل حصول المرأة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك. قال عليه الصلاة: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا خطب إليكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فضلاها وأمانته، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمقصود أن التزوج فيه مصالح جمة للرجل والمرأة، وعلى الرجل أن يسعى في التماس المرأة الصالحة التي تعفه ويحصل بها المطلوب لجمالها ودينها، والمرأة كذلك عليها أن تسعى في ذلك لما تستطيع من الطرق الحسنة، وألا ترد الكفو إذا خطب، وعلى أوليائها أن يردوا الكفو لما في ذلك من المصلحة العظيمة، ولأن في الزواج مع غض البصر وحفظ الفرج التوسل إلى تكثير الأمة تكثير عددها، كما أرسل إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والمصالح كثيرة في الزواج للرجلين، للرجل والصنفين، فينبغي لكل منهما العناية بهذا الأمر والحرص عليه بالطرق الحكيمة والطرق السليمة الشرعية التي تسبب حصول الزواج من دون وقوع في محارم الله، ومن دون تعرض لما يغضب الله سبحانه وتعالى. صدق الله جميع التوفيق والهداية. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذا ترك الزواج يعتبر حرام؟
لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم.
مع القدرة.
مع القدرة. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: إني متحجبة ولكن لا أغطي فمي وأنفي، فهل هذا حرام جزاكم الله خيرا؟
الصواب وجوب تغطية الوجه، لأنه عنوان المرأة جمالا ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك، والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعا، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولم يستثني سبحانه الوجه ولا غيره، وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجبال قد طاب به الرأس والبدن والوجه والأيدي، هو عام. وكذلك قوله جل وعلا: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. وفي أولها يقول سبحانه: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. فقول سبحانه: إلا ما ظهر منها قد تعلق به بعض أهل العلم، وقالوا إن المراد بذلك الوجه والكفان، ولكن هذا ليس بصحيح. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المراد بذلك الملابس الظاهرة. وقال ابن عباس رضي الله فيما روي عنه: إن المراد به الوجه والكفان. قال بعض أهل العلم: إنما أراد ابن عباس قبل النسح، قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها الوجه والكفان، يباح لها إظهار الوجه والكفين، وبعدما نزلت آية الحجاب منعت من ذلك. وهذا هو الأقرب والأظهر في ما رأه ابن عباس أن المراد يعني فيما مضى قبل نزول آية الحجاب، أما بعد نزول آية الحجاب فالوجه داخل في الزينة التي قال الله فيها: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. ثم يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمع صوت صفوان المعطر في غزوة الإفك لما سمعت صوته قالت خمرت وجهي قالت وكان قد رآني قبل الحجاب. فهذا يدل على أنهم بعد الحجاب مأمورون بتحميل الوجه. والأمة تبع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم للجميع. فالحاصل أن الأرجح والأظهر من الأدلة الشرعية هو وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها وبقية بدنها لأنها عورة وفتنة. والله سبحانه وتعالى أرشدها إلى أسباب النجاة وأسباب السلامة والعفة حتى قال في آخر الآية ولا يضرن بأرجلهن أن يعلم ما يخفين من زينتهن. قال أهل العلم معناه أن لا تضرب برجلها حتى يسمع صوته في الحال لأن السامع قد يفتن بذلك. وأما قول سبحانه ولا يضرن بخمرهن على جيوبهن معناه الخمر ما يغطى به الرأس. فالضرب الخمار على الوجه على الجيوب معناه على الوجه والرأس لأن الجيب مدخل الرأس هذا الجيب من الجوب والشق وجيوبهن مدخل الرأس. فالمعنى أن يضرب بخمرهن على موضع الجيب وذلك هو الرأس والوجه هو موضع الجيب فإنه يخرج منه الرأس ويبدو منه الوجه هذا هو محل التخمير. وأما قول بعضهم أنه لم يقل على وجوههن فلا يحتاج إلى هذا لأنه لو قال على وجوههن لقال آخرون لما لم يقل على رؤوسهن فيبقى الأمر أيضا يحتاج إلى أن يقول على رؤوسهن وكلام الله أحكم وأعظم سبحانه وتعالى. فقال ولا يضرب بخمرهن على جيوبهن يعني على محل الجيب وهو الرأس والوجه هو الذي خرج من الجيب وشق من أجله الجيب فيخرج الرأس من هذا المحل فيغطى بالخمار الذي هو سر الرأس والوجه وما قد يبدو من الصدر. وأما حديث الخثعمية وأن الفضل نظر إليها وصرف النبي وجه الفضل فليس في حديث الخثعمية أنها كانت ساحرة كاشفة وجهها بل الأظهر والأصل في ذلك أنها ساترت وجهها. ولو فرضنا أنها سافرة لكان هذا في الإحرام وقد قال بعض أهل العلم أنه يجوز لها كشف وجه في الإحرام بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين. قالوا فنهي عن النقاب نهيها عن النقاب يقتضي إسفارها فيكون هذا في حال الإحرام وهي غالبة من مزدلفة ما بعد رمت الجمرة ولا بعد تحللت. فالفرض لأنها كاشفة لكان هذا في الإحرام مع أن الصواب أن المحرمة تستر وجهها بغير النقاب كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذا حالنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوقها من فوق رأسها على وجهها فإذا بعد عنا كشفنا. هكذا روي عن أم سلمة أيضا. المقصود أن هذا يدل على أنهم يسترون أنهن يسترن بغير النقاب وهو الخمار يوضع على الرأس والوجه. أما النقاب هو شيء يصنع للوجه ويخاط للوجه يقال له النقاب ويقال له البرقع يجعل على الوجه فهذا هو الذي يمنع منه تمنع منه المحرمة. أما كونها تستر وجهها بغير ذلك فهذا باقي على أصله مأمورة به فأحذر من الفتنة وسد لباب الفتنة. وبهذا يعلم القارئ ويعلم المؤمن أنه ليس فيما ادعاه من رأى الكشف ليس في حديث الخثعمية حجة من ذلك. والصواب أنها ليست سافرة ولو فرضنا أنها سافرة لكان ذلك في حال الإحرام. والمحرمة قد قال بعض أهل العلم أنها تكشف وجهها فلا حجة في ذلك في كشفه خارج الإحرام. والصواب أنها لا تكشف لا في الإحرام ولا في غيره وأن حديث الخثعمية ليس فيه صراحة بأنها سافرة وإنما النظر يمكن أن تنظر إليه وأنظر إليها من دون كشف الوجه. فالنظر ممكن بأن تدير وجهها إليه ويدر وجهها إليها، إما لحسن صوتها وسوء أدبها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأسباب أخرى. فلا يلزم من ذلك أن تكون سافرة الوجه، كما أنه لا يلزم من أن تكون كاشفة الرأس أيضا. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سنعود إلى رسالتك يا أخت سرى رياض من الجمهورية العراقية في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، لإتاحة الفرصة أمام أسئلة أخرى ومستمعين أخر. الرسالة التالية رسالة بعث بها أخونا إسماعيل البشير علي، سوداني يعمل بدولة قطر. أخونا له 3 أسئلة. في سؤاله الأول يسأل عن حكم الإسلام في جراحة التجميل.
هذا فيه تفصيل.
نعم.
إذا كانت الجراحة لا تغير شيئا مما أمر الله ببقائه فلا بأس. فإذا كان التجميل لا يتضمن نقشا في وجه الإنسان وهو الوشم، ولا يتضمن قطع عضو، وإنما ينور الوجه أو ينور البدن أو يعدل مع وجه كيد فيها عوج تصلح، أو رجل فيها عوج، أو أنف في خلل يصلح فلا بأس بذلك، أو أسنان فيها خلل تصلح كطول بعضها أو ميالان بعضها، أو امرأة أو سواد في الشفة أو شيء مما يمكن زواله وحصول الجمال من دون أن يخالف أمر الله في شيء من ذلك فلا حرج في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم ونهى عن الوصل ولم ينهى عن التجمل. نعم، إن الله جميل يحب الجمال. كذلك إذا كان في إصبع زائدة أو في الرجل أو اليد فالصواب لا حرج في إزالتها إذا قرر الطبيب أن إزالتها لا خطر فيها. وهكذا لو كان هناك ورم في وجه أو في يد يمكن إزالته بالعلاج فلا بأس، أو بقعة سوداء في بدنه أو وجهه تمكن معالجتها، كل هذا لا حرج فيه لأنه تجميل لا يخالف أمر الله.
طيب.
نعم،
بارك الله فيكم. هل تتكرمون سماحة الشيخ بالنص على الأشياء الممنوعة وإن قصد بها التجمل المباح؟
مثل ما تقدم، مثل الوصل، وصل الشعر.
أيوة.
لا يجوز، مثل كذلك يسمونها الباروكة التي تلبس على الرأس.
نعم.
لا يجوز لأنها أشد من الوصل.
نعم.
والرسول نهى عن الوصل ولا عن الواصلة. كذلك مسألة الوشم كنا يغرز في الوجه أو في اليد إبر ونحوها حتى يخرج الدم ثم يجعل في شيء من الكحل أو غيره من الأشياء.
نعم.
حتى تكون وشمة في الوجه أو في اليد. هذا ممنوع. الرسول نهى عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. كذلك التخريج، تخريج الأسنان حتى تحسينها بما بينها حتى المفلجة. هذا ممنوع. أما إذا كان السن مايل لإصلاحه أو زايد لإصلاح الزيادة وإزالة الزيادة أو أسود لإصلاحه فلا بأس بذلك. هذا ليس مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: ما هي الكيفية التي يجب أن أزكي بها راتبي الشهري، مع العلم لأني موظف وليس لدي من الأموال غير هذا الراتب الذي أتقاضاه؟ هل أزكي كل راتب ساعة استلامه شهرا بشهر كزكاة الزروع والثمار، أم أنتظر حتى يحول الحول على كل شهر ثم أزكي رصيده في نفس الشهر من العام المقبل، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب أن يزكى الراتب وغير الراتب إذا حال حوله. فإذا حصل لك في رمضان 10,000 ريال وبقيت إلى الحول زكيتها، أو بقي نصفها زكيت الباقي، وهكذا في شوال، وهكذا في ذي القعدة، وهكذا في الحجة، كل شهر بشهره إذا حال حوله تزكي ما بقي منه، وتضبط الأمور بالكتابة حتى تحفظ ما يجب عليه. هذا الواجب عليه. ولا يجب إخراج الزكاة من حين وصول مرتبك إليك، لا، الواجب إذا حل الحول. كما قال ابن عمر وغيره، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا هو الصواب. أما قول من قال إنه يزكي ما حصل له من هبة أو مرتب من حين استلامه بدون حول، هذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه لا يجب في الإرث ولا فيما يفتى إليك ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك، على نصيبك من المال في الإرث إذا كان نقود من الذهب والفضة حتى يحول الحول. وهكذا لا يجب عليك الزكاة فيما وهبك أحد إخوانك أو هدى إليك أحد إخوانك، ليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول. إذا أنفقت قبل ذلك فلا شيء عليه. وهكذا المرتب إنما تجب الزكاة إذا حل عليه الحول.
بارك الله فيكم. هل في الأرض التي تشترى بغرض بيعها مرة أخرى هل فيها زكاة؟
نعم، إذا اشترى أرضا أو سيارة أو عمارة أو غير ذلك لقصد البيع فإنه يزكيها إذا حل عليها الحول، تسمى عرضا من عروض التجارة. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا، ويدل عليه ما رواه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج الصدقة مما يعد للبيع. هذا يدل على ما يعد للبيع يخرج به الزكاة، وله شواهد، وهو أيضا صحيح من جهة المعنى، لأن التجارة ما تبقى في النقود، تقلب في العروض من السيارات والأراضي والبيوت وغيرها مما يحتاجه الناس. فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض التي أعدها للبيع، سواء كانت العروض سيارات أو أراضي أو بيوتا أو غير ذلك.
جزاكم الله خيرا. من جدة حي الكندرة، هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول المرسل عبد الله السيد. أخونا بدأ رسالته بقوله: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلتي أنه صدر مني كلمة طلاق لزوجتي، حيث أنني كنت عائدا إلى منزلي بعد نهاية الدوام، وفوجئت بزوجتي تقابلني بالغضب ولم أجد طعام الغداء بعد نهاية الدوام، وكل شيء متوفر في المنزل. فقلت لها: لماذا لم تطبخي اليوم الغداء؟ فأجابت: لا أريد أن أطبخ، بل أحضر طعامك من المطعم. حيث فقدت في تلك اللحظة شعوري، وصدرت مني كلمة: أنت طالق طالق طالق، حيث أنني أرغب من سماحتكم الآن إفادتي بالفتوى، هل يحق لي أن أراجع زوجتي حيث أن لي الرغبة في العودة وهي كذلك ترغب العودة إلي، حيث لي منها طفل صغير عمره 6 أشهر؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
نرى أن تحضر أنت والمرأة ووليها لدى فضيلة هذه طرفكم حتى ينظر في الأمر ويفتيكم بما يراه فضيلته، أو يكتب الواقع إلي وأنا أنظر في ذلك. أنت والمرأة والولي تحضرون جميعا عند المحكمة، والقاضي وفقه الله ينظر في الأمر، فإن أفتاكم الحمد لله، وإن رأى أن يثبت كلامك وكلام المرأة ووليها وصفة الواقع وسبقه ولحقه طلاق وصفة غضبه وأسبابه، ثم بعد ذلك إذا جاء الجواب ننظر في الأمر إن شاء الله. وهذا هو الطريقة التي نسير عليها في مثل هذا.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها ب3 حروف، تقول السائلة: نون دال قاف من الكامل. أختنا ككثير من الأخوات المستمعات يسألن عن وفاة الأطفال الذين قد تكون وفاتهم بسبب الإهمال، فتقول مثلا: أنا سيدة من منطقة الكامل التابعة لمدينة مكة المكرمة، لي عندكم هذه القضية، أرجو أن تفتوني فيها. كان عندي طفل صغير تركته مع والده في السيارة، وكان ذاهبا في مشوار، وانقلبت بهما السيارة في الطريق ومات الطفل. ثم بعد تلك الفترة رزقني الله بطفلة، وفي أحد الأيام تركتها تلعب بجوار البيت فوقعت في خزان ماء فغرقت في ذلك الخزان وماتت. سؤالي هو: هل علي ذنب في وفاة الطفل والطفلة، أو هل أعد مهملة ويجب علي الكفارة أو صدقة، أو أن أفعل أي شيء؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
أما الطفل الأول الذي مات مع أبيه فهذا ليس عليك منه شيء، وإنما الحكم معلق بأبيه، كان أبوه قد فعل ما يوجب الضمان من سرعة أو نحوها، فإنه عليه الكفارة وعليه الأولى العاقلة في الدية لأنها شبه العمد، وإذا سمحت أنت والورثة فلا شيء عن الدية، أما الكفارة فتكون في ماله إذا كان قد فعل شيء يوجب الضمان. وهذا يرجع إلى سؤال المرور حصلة الواقع، فإذا كان قد فعل ما يوجب الضمان حتى حصل الانقلاب بسبب ذلك فعليه كفارة من ماله، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام عنه بعض أقربائه فجزاه الله خيرا. أما أنت فليس عليك شيء، وأما الطفلة التي تركتها عند الخزان فهذا فيه تفصيل، إن كان الخزان قليلا منها مفتوحا وأنت تعلمين ذلك فهذا تفريط منك وعليك الكفارة لأنك فرطت في هذا. أما إن كان الخزان بعيدا أو كان مغلقا ثم فتح وأنت لا تعلمين فليس عليك شيء، لأن مثل هذا يقع كثير، والسلامة من هذا عزيزة. لكن إذا كان قريبا من البنت من الطفلة وأنت تعرفين أنه قريب ومفتوح فهذا يعتبر تخريطا منك، أما إن كان بعيدا عرفا فليس عليه شيء إن شاء الله. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها أحد الإخوة، يقول: ألف دال، أخونا يسأل عن العملة الورقية التي تكتب عليها كلمة التوحيد، كيف نتصرف تجاهها جزاكم الله خيرا؟
تحفظها معك في جيبك ولا حرج عليك إذا دخلت بها الحمام أو غير الحمام لأنك مضطر إلى ذلك، ويكون في هذا عند بعض أهل العلم كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله للحمام، ولكن إذا احتاج الإنسان لذلك وخاف على نقوده أو نسيها في جيبه أو خاف عليها فلا كراهة، لأن إخراج النقود وضعها خارج الحمام قد تسرق أو قد ينساها أو يأخذها بعض الأطفال، المقصود أنه لا حرج إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عيد سعيد بغيم الميزاني المطيري، أخونا يسأل في أحد أسئلته سؤالا يقول فيه: إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة جهرا وانتهى منها وبدأ في قراءة سورة بعدها، فهل يجوز للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟
نعم، الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة لا تجب على المأموم، ولكن الصواب أنها تجب عليه، الواجب عليه الفاتحة فقط، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت، يقرأها ثم ينصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا هو الصواب، إلا إذا لم يدرك الإمام في القيام أدركه في الركوع أو عند الركوع ما تمكن من القراءة، فإن الصواب أنه يعفى عنه في هذه الحالة وترجئه الركعة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
اللهم
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.